الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله بلا علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الذي قبل هذا كذب على الله على رسوله، وهذا الباب قول على الله بغير علم. يجب أن يتعمد الإنسان فينسب إلى الله أو إلى رسوله شيئا لم يرد عن الله ولا رسوله، لأن الواجب الصدق بما يقوله الإنسان. فيما يقوله عن الله وفيما يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد الكذب فينسب إلى الله ما لم يقل، أو ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا أعظم الكذب. أما القول على الله بغير علم قد لا يتعمد الإنسان، لكن ليس عنده أهلية، ليس عنده أهلية في أن يفتي ويحلل ويحرم، ليس عنده أهلية، يقول هذا حلال وهذا حرام وما عنده، إنما أعتمد على ذوقه وعلى رأيه، فهذا قول على الله بغيره. لا يقال عن الله إلا بعلم، ولا يخلل شيء أو يحرم شيء بدون علم. كان عندك علم بينه، كما عندك علم انك تسكت، فان تكلمت عن الله او عن رسوله لان هذا حلال هذا حرام من غير مستند شرعي صحيح فهذا قول على الله بغير علم. والله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله فوق الشرك ما يدل على خطورته. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لما عندك علم لا تكلف، ولا غير عليك إذا قلت لا أدري، إذا قلت لا أدري هذا فضيلة. أما لو أنك تخوضت في الكلام غير علم هذا ذنب ورذيلة. فإذا لم تعلم حكم المسألة فتوقف، قل الله أعلم، وهذا من فضائلك. وكان الأئمة، كان الصحابة وكان الأئمة إذا سئلوا عن شيء ولا يحضرهم عنه جواب صحيح توقفوا، ولم ينقص ذلك من فضلهم بل زاد ذلك من فضلهم، وتورعهم تحريهم للصدق. فهذا الإمام مالك سئل عن 40 مسألة، والذي سأله جاء من بعيد، أجاب عن 40 منها وقال عن 36 لا أدري. قال جئتك من أتعبت راحلتي وجئت من بعيد، تقول لا أدري؟ قال نعم، اركب راحلتك واذهب إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. فهذه فضيلة، إن الإنسان لا يدخل في شيء لا يحسن ولا يتأكد منه، لأن الموقف موقف حساب، ستحاسب عن هذا الكلام الذي تنسبه إلى الله أو إلى رسول الله بغير علم. فالقول على الله غير علم من أكبر الكبائر. نعم.
وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو لا بطر وإثم والبغي بغير الله، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطر. الفواحش جمع فاحشة، وهي المعصية المتناهية في القبح. الفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح من الفحش، وهو التناهي في القبح. مما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها للناس وما بطن بينك وبين الله، كل سبب. الإنسان يتجنب الفواحش في كل أحواله، سواء كان عند الناس أو كان خاليا ليس عنده واحد عند الله جل وعلا. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي كان غير ظاهر، لأن بعض الناس يتورع إذا كان يراه أحد، يتجنب ما لا يليق، فإذا لم يكن عنده أحد تجرع على المعاصي والمخالفات. فهذا في الحقيقة يخشى الناس ولا يخشى الله. الذي يخشى الله يخشاه بالغيب والشهادة: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في حال غيبتهم عن الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ما ظهر منها وما بطن. والإثم وهو جميع المعاصي سميت إثما لأنها تؤثم صاحبها. والبغي بغير الحق، تعدي على الناس. البغي هو التعدي على الناس في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم أو في أبدانهم. فالبغي حرام بغير الحق. أما إذا كان هذا من باب القصاص، جزاء سيئات سيئات مثلها، هذا بحق. القاتل يقتل قصاصا، كذلك من ارتكب حدا يوجب القتل يقتل، هذا بحق. من تطاول عليك بالكلام جاز لك ان تقتص منه بالكلام مثل ما قال، وان عفوت فهو جزاء سيئه سيئه مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله، انه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه اولئك ما عليهم من سبيل، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير حق اولئك لهم عذاب اليم. ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. والباغي بغير الحق، وان تشركوا بالله هذا اعظم الذنوب، الشرك هو اعظم الذنوب، كما ان التوحيد هو اعظم الواجبات. وان تشركوا بالله يعني تجعلوا معه شريكا في عبادته، كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، ذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا شرك بالله عز وجل، لأن العبادة حق لله لا يشاركه فيها غيره بجميع أنواعه، ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة، السلطان هي الحجة، الله لم ينزل حجة للمشرك أبدا، المشرك ما عنده حجة ولا دليل، خلاف الموحد أي ما عنده سلطان وبرهان وحجة على توحيده، أما المشرك والمشركون فليس لهم إلا شبهات أو حكايات أو خرافات تعلقون بها أو أحلام رؤى كلها أباطيل، ليس على الشرك أي دليل. أما التوحيد فبراهينه ظاهرة في الكون وفي الوحي، براهينه ظاهرة ولله الحمد، ما لم ينزل به سلطانا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محل الشاهد، أن تقولوا في دين الله ما لا تعلمون بدون دليل بدون علم، ما لا تعلمون دل على أنه لا يجوز أن تقول إلا ما تعلم، أما الذي لا تعلمه فإنك تتوقف عنه ولا تتخرص، ولا كلفك الله بهذا، إما أن تؤجل الجواب إلى أن تبحث تسأل، وإما أن تحيله إلى غيرك من هو أعلم منك وأنت في عافية. قد يكون الإنسان له هوى، قد يكون له هوى ورغبة، يريد أن يبرر رغبته وهوى فيصطنع شيئا من الأقوال أو من الشبهات ليروج باطله ولينتصر على خصمه، هذا قول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم. الذين يتجرؤون على الفتاوى الآن في الفضائيات في الصحف والمجلات هؤلاء على خطر عظيم، لأنهم إما أن يكونوا جهالا ليس عندهم رصيد من العلم إنما يتكلمون بالتخرص، وإما أن يكون لهم هوى، يكون لهم هوى فيقولون ما يوافق أهواءهم من غير دليل ولا برهان الخطر في هذا عظيم، والقول على الله بغير علم الآن كفر وفشل. فعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر. نعم.
قال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له ما لا علم له به فيكون من المتكلمين ويمرق من الدين.
قال أبو موسى، قال أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أن هو المشهور بهذه الكنية، إذا قيل أبو موسى انصرف هذا إليه. نعم. قال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه غيره. من علمه الله علما من الكتاب والسنة فلا يبخل به ولا يكتمه، وإنما يعلمه وينشره في الناس. الناس بحاجة إلى العلم، حاجة إلى العلم. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فقد يكتم الإنسان العلم ولا ينشره، إما من باب الكسل، طلب الراحة، وهذا مذموم، هذا مذموم. وإما أن يكون له هوى ويكتم ويقول الحق، وإنما يقول خلاف الحق الذي يعلمه، وهذا أشد، هذا كتمان للعلم وكذب على الله سبحانه وتعالى، هو أشد. فالواجب على العالم أن يعلم، وأما من لم يعلمه الله فإنه يسكت، هذا هو محل الشاهد. من ليس عنده علم فإنه يسكت، لا يفتي ولا يدرس الناس وهو جاهل، في مصيبة. يتصدر للفتوى، تصدر للتدريس، تصدر للمحاضرات، من ليس عنده علم هذا ضرره عظيم وخطره كبير. على الإنسان، على الذي يريد النجاة في نفسه، أن يتعلم قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم. ومن ليس عنده علم فإنه لا يتكلم، لا يتكلم ما ليس له علم به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي يقول ويتخرص هذا متكلف. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أنا من المتكلفين. الرسول ما يقول إلا ما يخائله وما ينزل عليه، ولا يأتي بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو بريء من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين هذا معناه البراءة. المتكلف هو الذي يقول على الله بغير علم في أمور الدين. نعم. ثم نعم، ثم قد يمرق من الدين بهذه الطريقة، يمرق من الدين بهذه الطريقة، يجرؤ على الكذب، يجرؤ على القول عن الله بغير علم، ثم يمرق من الدين، يعني يخرج من الدين. نعم. ولا خطأ. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم ابتداعا يتجه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم انتقل الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
هذا حديث عظيم فيه بيان كيف يقبض العلم. هل العلم ورد انه يقبض في اخر الزمان؟ ورد انه يقبض في اخر الزمان. كيف يكون قبضه؟ هل معناه انه يرفع العلم؟ لا، ليس معناه ان العلم يرفع ما دام القران والسنه موجودين، فان العلم باق، وانما يقبض العلم بموت العلماء الذين يحملونه، الذين يحملون هذا العلم. ويأخذونه من الكتاب والسنة أخذا صحيحا، أولا هم العلماء، هم العلماء، هؤلاء يقبضون بالموت، كل نفس لائقة الموت، وهذا سنة الله عز وجل. وما زال الأنبياء والعلماء يموتون، لكن المشكلة أنه لا يخلفهم أحد في آخر الزمان، لا يخلفهم أحد. ينشغلون الناس بالدنيا والقيل والقال والوظائف والمراتب، وهذا شغلهم الشاغل، ويتركون العلم، يتركون العلم، ينصرفون عنه إلى الدنيا وملاذها والوظائف والرتب، تكون هي شغلهم الشاغل. حتى تجد أن الذي يتخرج من دراسة، تخرج من الدراسة من الجامعة، آخر عهده بالكتب وبالعلم، إذا أخذ الشهادة فإنه يترك، يترك المذاكرة، يترك العلم، يترك الدراسة والتدريس والمدارسة، ويظن أنه اكتفى بما حصل عليه، وأن الشهادة هذه تكفيه. هذا واقع الآن، والدراسة مهما بلغت، الشهادات مهما بلغت، إنما هي مفتاح للعلم، مفتاح للعلم وليست هي العلم. الذي ينقطع عند نيله الشهادة هذا ينسى ما درس، ويحرم من الاستفادة، وهذا واقع. أي ناحية؟ الناحية الثانية أن العلماء يموتون ولا يخلفهم أحد، يقوم مقامهم كما كان في أول الإسلام. كان العالم إذا مات للطلاب والتلاميذ والذرية كلهم علماء، لكن في آخر الزمان يفقد هذا. فإذا لم يبقى عالم، لم يبقى عالم يرجع إليه الناس، ماذا يعملون؟ يحتاجون إلى مرجع، الناس يحتاجون إلى مرجع، ماذا يعملون؟ ما يجدون علماء، يتخذون رؤوسا جهالا ويجعلونهم في مكان العلماء وهم جهال، فيفتون بغير علم، إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذا هو الخطر على الأمة، وهذا مما يؤكد على المسلمين أن يهتموا بالعلم ومدارسته والعمل على إبقائه لئلا يزول، لموت العلماء. ولهذا كان المسلمون يهتمون بالتعليم عناية تامة، وكانوا يفتحون له المدارس والحلقات والأربطة، كانوا يهتمون به لإبقائه. وفي وقتنا هذا وفق الله الملك عبد العزيز رحمه الله والمشايخ في عهده، فخافوا من ضياع العلم ففتحوا المعاهد والكليات وقرروا فيها المقررات، وأجرى ولي الأمر لها المكافآت للطلاب، وهذه ميزة عظيمة لهذه الدولة، ميزة عظيمة. الدول الأخرى فيها دور علم فيها، لكن على نفقة الطالب، على نفقة الطالب، ما يبقى شيء من الدولة. أما هذه الدولة وفقها الله فإنها أجرت للطالب ما يكفيه، حتى الكتب تدفعها له مجانا. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا ممن فازت به هذه الدولة على غيرها، فهي فرصة ثمينة للشباب ولطلاب العلم أن ينتهزوها وأن يتفرغوا لطلب العلم. وليس التعلم من الكتب والمطالعات أو حفظ النصوص، ليس هذا هو التعلم، هذا يسمى تعلم وليس تعلم. التعلم هو الجلوس إلى أهل العلم في الفصول الدراسية أو في الحلقات المساجد، هذا هو التعلم. فاتخذ الناس رؤوسا، أي جعلوهم مراجع للناس يسألونهم ويقضون بينهم في الخصومات، فخلوهم مراجع وهم ما عندهم علم، ماذا يعملون؟ لسان ما عنده علم وهو بهالمنصب، لازم انه عمله يلزمه بأنه ينهي القضية ويفتي السائل ويحكم في القضية، ما عنده علم يبي يضطر انه يقول بالجهل فيضل ويضل غيره. هذه من علامات النبوة، هذا من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، عن المستقبل، ووقع كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا من علامات النبوة، وهو الإخبار عما يكون فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الخبر التحذير، يريد تحذير الناس من الإهمال وإهمال العلم، ويحثهم على التعلم والإقبال على طلب العلم. ثم أيضا فيه تحذير ولاة الأمور أن يسندوا مناصب الدينية إلى الجهال، عليهم أن يختاروا أفضل من يجدون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يختارون أفضل من يجدون في العلم والتقى والورع، يجتهدون في هذا. نعم.
باب ما جاء في شهادة الزور.
من الكبائر الموبقة والعياذ بالله شهادة الزور، وهي الشهادة التي يدلي بها الشاهد من غير علم، يشهد بغير علم، إما لأجل إما لأجل مساعدة المشهود له، ويعتبرون الشهادة الآن من المساعدة، واللي ما يشهد هذا ما فيه خير، يقولون كذا، اللي ما يشهد ما فيه خير ولا يساعد، فهو يشهد ولو لم يعلم الحقيقة من باب مساعدة المشهود له، وهو في الحقيقة يضر المشهود له، يزعم أنه ينفعه وهو يضره، لأنه يأخذ حقوق الناس بهذه الشهادة. وإما أن يشهد بغير علم انتقاما من المشهود عليه، يريد أن ينتقم من المشهود عليه فيشهد عليه بغير علم من أجل أن يضره، أو يشهد بغير علم من باب الجهل، من باب الجهل بحكم الشهادة، من باب الجهل بحكم الشهادة، يظن أنها ما تضر، ما تضره، فلا يدري عن عواقب الشهادة وما والزور. والتزوير هو تزيين الشيء حتى يصبح كأنه حقيقة، يزوره يعني نمقه ويحسنه حتى يظهر للناس كأنه حقيقة، هذا الزور، إظهار الشيء بغير حقيقته، هذا الزور. أو من الإزورار وهو الانحراف، لأن شهادة الزور فيها انحراف عن الحق. والشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، تعبير أحيانا إذا كان بليغ، إذا كان بليغا فإنه يقلب الحقائق، الذي يسمعه يظن صحيح، وصاحب الحق قد لا يكون عنده فصاحة ولا بلاغة فيضيع حقه بسبب ذلك، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاد النحل تمدحه، يعني العسل، يمكن تمدح ويمكن تذمه، إذا أردت تمدحه تقول هذا مجاد النحل، إذا أردت أن تذمه تقول وإن تشاء قلت يا قيء الزنابيري، يعني الدباء، تقول هذا سواع الدباء ولا خير فيه، وهو عسل، هذا من التزوير والعياذ بالله. فالبليغ والفصيح يقلب الحقائق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا، إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، السحر هو قلب الحقائق على غير على خلاف ما يعني، فالبليغ يستطيع يقلب الحقائق، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، هذا هو التزوير. ومنه سميت شهادة الزور لأنها تقلب الحق، تقلب الحق وتنصر الباطل، فهي زور. قد جاء الوعيد الشديد، جاء الوعيد الشديد فيها والتغليظ فيها. نعم.
وقول الله تعالى
اجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، جعل قول الزور عديلا لرجس الأوثان، والرجس هو النجس، لأن الأوثان نجسة لأنها مظاهر الشرك بالله عز وجل، والشرك هو أعظم الذنوب، فهي نجسة نجاسة معنوية، وإلا هي حجارة أو أشجار أو مباني أو قبور، ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما نجسة نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد. إنما المشركون نجس بمعنى نجاسة معنوية، اجتنبوا الرجس من الأوثان. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قول الزور الكذب في الشهادة، الكذب في الحديث، الكذب كل هذا زور، أمر الله باجتنابه. اجتنبوا قول الزور، أي ابتعدوا عنه، اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه ولا تقربوا منه. رحمة طريقا آخر اتركه، ما قال لا تزوروا، فقال اجتنبوا، هذا أبلغ، هذا أبلغ. مثل قوله ولا تقربوا الزنا، هذا أبلغ من قوله لا تزنوا، يعني يتركوا الطريق المفضي إليه والوسائل التي تفضي إليه، ابتعدوا عنه، اجتنبوا قول الزور، سواء كان شهادة أو قول بغير علم أو غير ذلك، أو كذب على الناس، كل زور. نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الطير لتخلق بأجنحتها وترميها بخواصمها من لون يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتلوأ مقعده من النار.
إن الطير لتخلق بأجنحتها وتلقي ما في خواصلها في حناجرها من الشراب والطعام من شدة حول يوم القيامة إذا قامت القيامة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقيام الساعة له هول والعياذ بالله، له هول عظيم. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هو فزع، لهذا سماه الله الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. في شدة هوله تكون هذه حالة الطيور، وهي ليس لها ذنوب، فما بالك بالمذنبين والكفار والمشركين والعياذ بالله. وإنها لا تزول قدم شاهد الزور، هذا محل الحديث، محل الشاهد من الحديث، حتى تجب له النار. وجاء في هذا أحاديث في أن شاهد الزور تجب له النار يوم القيامة، وهذا وعيد شديد، شاهد الزور وعيد شديد لشاهد الزور، يجب على المسلم أن يتجنب شهادة الزور. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني يعلمون ما يشهدون به، يعلمون ما يشهدون به. الشهادة لابد أن تكون عن علم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد، فلا تشهد إلا إذا كنت تيقن ما تشهد به. أما أنك ما تدري تفزع بالشهادة وأنت ما تدري، تخاف يقولون أنت ما فيك خير ولا فيك حمية، أو أنك تبني على الظن تبني على الظن، لا يكفي الظن، لا بد من اليقين بالشهادة، وإلا اتركها أنت في عافية، أنت في عافية. فإن شهدت وأنت ليس عندك علم بما تشهد عليه، هذه شهادة الزور توجب النار يوم القيامة لصاحبها. نعم.
ولهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيحين لهما، يعني البخاري ومسلم في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند أصحابه ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك وعقوق الوالدين. ألا وكان متكئا ثم جلس عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت، إشفاقا عليه لما رأوا من تأثره صلى الله عليه وسلم، إشفاقا عليه لما رأوا من تأثره عند إلقاء هذه الكلمة، مما يدل على خطرها. الشرك بالله، وقد عرفنا الشرك بالله هو عبادة غير الله عز وجل، لأن العبادة حق لله لا يشرك معه أحد فيها، وهذا أعظم الذنوب الشرك بالله. الثاني: عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، لأن الواجب البر بالوالدين، وحق الوالدين يأتي بعد حق الله، وعقوقهما يأتي بعد الشرك المرتبة. وعقوق الوالدين المراد به القطيعة، العقد هو القطع، قطيعة بالوالدين وعدم البر بهما، هذا هو العقوق، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، أكبر الكبائر بعد الشرك حقوق الوالدين، كما أن حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. حقوق الوالدين. وكان متكئا على شيء عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم، ثم لما جاء على شهادة الزور جلس واعتدل لأهمية الأمر، تغير هيئته صلى الله عليه وسلم لأهمية ما سيلقيه، ثم ردد الكلام. فهذا فيه حالتان للرسول صلى الله عليه وسلم مع شهادة الزور: الحالة الأولى أنه غير جلسته صلى الله عليه وسلم، غير جلسته. الشيء الثاني أنه كرر وردد هذه الكلمة، وهذا مما يدل على غلظ شهادة الزور. لماذا؟ يعني هي أغلظ من الشرك. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير جلسته لما ذكر الشرك، ذكر عقوق الوالدين؟ لأن الشرك يتجنبه المسلم، تنبهوا، لأن الشرك يتجنبه المسلم بإسلامه، وعقوق الوالدين يتجنبه المسلم بطبيعته، يتجنب العقوق، لكن شهادة الزور قد يتساهل فيها، ويتجنب الشرك، يتجنب العقوق، لكن لا يتجنب شهادة الزور، لأنه يتساهل فيها، ويظن أنه حمي وفزعه وكذا، أو أنه ما يلزم أنه يتيقن فيما يشهد عليه، يتساءل فيها. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ من شأنها لئلا يتساهل بها الناس. المسلمون لا يتساهلون بالشيء ولا يتساهلون بعقوق الوالدين، لكن قد يتساهلون بشهادة السوء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدى لها اهتماما خاصا، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يعني أنها من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ليحذر أمته منها ومن خطرها. نعم.
قال باب ما جاء في يمين العموس.
نعم. وكذلك من الكبائر اليمين الغموس، اليمين الغموس، واليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها على أمر ماض وهو كاذب متعمدا، كان يخبر بخبر غير صحيح ويتعمد الكذب، تعمد الكذب، كان يقول هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا وهو يكذب ليغر الزبون، او يقول سيمت هذه السلعة سيمت بكذا وكذا فيغر الزبون ويحلف، يحلف ان سيمت بكذا وكذا او انها انه اشتراها بكذا وكذا، يحلف بالله عز وجل. فهذه يمين غموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، سميت غموس صيغة مبالغة من الغمس والعياذ بالله. اليمين على ثلاثة أقسام، الأول اللغو، اليمين اللغو وهي التي تأتي على لسان الإنسان من غير قصد، تأتي على لسان الإنسان من غير قصد، عقد اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني قصدتم عقده، هذه لغو. قالت عائشة رضي الله عنها مثل قول الرجل في عرض حديثه لا والله بلى والله، وهو ما يقصد اليمين لكن تأتي على لسانه، هذه له اليمين. الثاني اليمين، الثاني اليمين المنعقدة، المنعقدة وهي التي، أو اليمين المكفرة، اليمين المكفرة وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، يعني في المستقبل، هذه مكفرة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية، التي تسمى اليمين المكفرة. الثالثة اليمين الغموس، وهي الحلف على أمر ماضي كاذبا متعمدا، هذه ليس فيها كفارة، إنما فيها التوبة إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله ويستغفره والله يتوب على من تاب، أما إذا لم يتوب فإنها تغمسه بالإثم ثم النار. كأن يحلف إن فلان جاء وهو ما جاء، يدري إنه ما جاء، أو إن فلان ما جاء وهو يدري إنه جاء، أو يحلف انه اعطي بالسلعة كذا سيمت منه كذا، او انه اشتراها بكذا كاذبا متعمدا، فهذه هي الغموس والعياذ، وهي التي تجري على ألسنة كثير من التجار والباعة في الأسواق، يروجون بها سلعهم. قد جاء في الحديث ان من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجلا جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: اليمين منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. منفقة للسلعة، صدونك الناس إذا حلف، ولكنها ممحقة للبركة الذي في الذي تحصل عليه جرى هذه اليمين. فهذه هي اليمين الغموس، وهي تأتي بعد شهادة الزور لغلظها بالإثم. ويدخل فيها ما ذكرنا من عند الباعة، التغرير بالجباري، يستعملون اليمين لأجل تغرير بها. ويدخل فيها اليمين في الخصومات، يدخل فيها اليمين في الخصومات البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فإذا حلف وهو يكذب ليأخذ مال أخيه بالخصومة، فإنما يقطع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما أقطع له قطعة من النار، قطعة من النار. وفي الحديث الذي سيأتينا أنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، يلقى ربه يوم القيامة وهو عليه غضبان. وما الذي يطيق غضب الرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه
عبارت اليمين الغموس على ثلاث اقسام: اليمين في الاخبار الكاذبه، اي حتى الناس يبيهم يصدقونه يحلف وهو كاذب. اليمين في البيع والشراء كاذبا. اليمين في الخصومات. هذه ثلاث انواع من اليمين الغموس. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من خلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا.
نعم. هذه الحرف والخصومات، ونزلت فيها هذه الآية الكريمة. وسبب النزول أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعي البينة، لم يكن عنده بينة، فقال: لك يمينه، يمين صاحبك. قال: يا رسول الله، يحلف ولا يبالي، يحلف ولا يبالي. فأنزل الله هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم نصيب من الجنة. هذا وعيد شديد: لا خلاق لهم في الآخرة، هذا واحد. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، في حين أنه يكلم عباده الصالحين، كل واحد يكلم باسمه إكراما له. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. الثالثة: لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر رحمة وإكرام. والرابعة: لا يزكيهم، لا يطهرهم، لا يطهرهم يوم القيامة من ذنوبهم. والخامسة: ولهم عذاب أليم. هذه كلها على اليمين الغموس، قل عن اليمين الغموس: لا خلاق له خلاقا، هذا واحد. ولا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. خليه يحلف عند القاضي وهو كاذب، يتبوى هذه هذه العقوبات والعياذ بالله. خل هكذا القضية وكسب القضية، لكن وجبت عليه هذه العقوبات. ماذا استفاد حينئذ؟ ماذا استفاد؟ وشف، لا تحسب هذا في الملايين والأراضي الكبيرة، ولو قال هذا الوعيد ولو قضيبا من أراك. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وعيد الشديد. وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا، يعني عود من أراك، من شجر الأراك، وهو المعروف الذي يستاكون به الناس. لا يجوز التساؤل في اليمين يقطع بها مال أخيه. من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله جل وعلا واحفظوا، احفظوا ايش؟ واحفظوا ايمانكم، احفظوها لا تحلفوا، لا تكثر الحلف، لا تحلف الا عند الاضطرار وانت صادق فيما تحلف به. نعم. اما الذي يحلف 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 فلا متساهل في حق الله سبحانه وتعالى، لا يعظم الله حق تعظيم. نعم.
ولمسلم النبي امامه رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قريبا من أراك.
اقتطع مال امرئ مسلم يعني باليمين عند القاضي، عند القاضي الخصومات، أو إن خصمه طلب منه اليمين ولا ما راح للقاضي، قال احلف، قال احلف ولا رايح للقاضي، حلف فأخذ مال أخيه والعياذ بالله، فعليه هذا الوعيد الشديد. نعم.
باب ما جاء في فضل المحصنات.
لا يكفي للأسئلة.
والله عليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ونستأذن معاليكم في حول الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، ما الأفضل لمن قدم إلى الحرم بعد أداء العمرة وصلى مع الجماعة؟ هل يواظب على السنن الرواتب لفضيلة الصلاة في الحرم أو يتركها لأنه مسافر؟
المسافر ليس عليه رواتب، الذي يجوز له القصر ليس عليه رواتب، لأن الصلاة مقصورة في حقه، كيف يأتي برواتب؟ لكن لا يفهم بعض الأخوان اللي يسمعون أنه يترك قيام الليل ويترك الوتر، لا، إنما الرواتب فقط، لئلا يظن أن الركعتين ما تكفيه يروح يجيب راتبة، لا، لأجل أن لا يزال في صلاة السفر الرسول منع من الرواتب التي قبلها أو التي بعدها، لئلا يظن أنها تحتاج إلى تكميل، أنها تحتاج إلى تكميل. فهذا هو الحكمة والله أعلم في منع الذي يقصر الصلاة من أداء الرواتب. أما أن يصلي الضحى، يصلي من الليل، يوتر، يصلي تحية المسجد، هذه باقي على ما هي عليه المسافر وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل يشرع لإمام المسجد أن يجعل بعد كل صلاة مغرب كلمة بشباب الحي بحجة الرفع من معنوياتهم وتعويدهم على الخطابة والإلقاء الكلمات؟
إلى الله يدربهم، يدربهم في المدرسة، ما يدربهم بالمساجد، المساجد ما تقدم فيها إلا علماء يفيدون الناس، ما هي محل تدريب على الإنشاء والتعبير، هذا في المدارس. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل كيف يضبط المسلم هواه بحيث يكون حبه في الله وبغضه في الله مع الحديث النفوس بنود مجندة؟
الرضي في تقوى الله والخوف من الله، استحضار عظمة الله عز وجل، يربط بذلك نفسه إذا استحضر عظمة الله وخاف من الله ورجى ثوابه، إنه بذلك يربط نفسه. بعد السؤال
يقول السائل حفظكم الله: كيف يضبط المسلم هواه بحيث يكون حبه في الله وبغضه في الله مع حديث النفوس جنود مجندة؟
النفوس جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ومثل قول العامة: الطيور على أشباهها تقع، بمعنى أن أهل الخير يأنسون لأهل الخير، يجلسون معهم وينفرون من أهل الشر. أهل الشر بالعكس، يرغبون بأهل الشر ويأنسون بهم وينفرون من أهل الخير. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: إمام صلى بالجماعة وتذكر أنه على غير طهارة وهو في الصلاة، ولكنه أكمل الصلاة جهلا منه، فما حكم صلاته وما ينبغي عليه؟
صلاته باطلة وصلاة من خلفه، أدم علي بن يمهوب على الطهارة وأكمل الصلاة فهي باطلة، يعيدون الصلاة. لكن لو أنه لما تذكر استخلف واحد من الذين خلفه وطلع من الصلاة تكون صلاتهم صحيحة، على خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنها صحيحة لو استخلف، لكن هذا ما استخلف صلاتهم باطلة، عليهم أن يعيدوا الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: يقال أن لفظة الدكتور معناها العالم بالإنجيل، فإذا كان هذا معناها فهل يصح أن تطلق على من حمل هذه الشهادة؟
والله فيها كلمة دكتور تطلق على العالم، اللي فيها نوع من الكراهية، لأنها مستجلبة، ما هي من الألفاظ المعروفة، مستجلبة، وربما يكون لها معنى سيء عند غير المسلمين. على كل حال لو استبدلت، لأن كانوا في الأزهر وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة يقولون العالمية بدل الدكتور، العالمية الشهادة العالمية، فلو إنها تركت هذه اللفظة. وأذكر أن الشيخ بكر رحمه الله شفاء الله، الشيخ بكر شفاء الله، له رسالة اسمها تغريب الألفاظ وذكر منها هذه الكلمة، فتراجع. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤال أخير يقول السائل: ما حكم قول الشخص لأخيه: خذ راحتك في غيبتي وأنا كذلك سأغتابك، وكل منا يحلل الآخر، وذلك إذا كانا متفرقين؟
هذا لا يجوز، لا يجوز أن يبيح ارتيابه، لأن هذا محرم، لا يجوز أن يبيح عرضه لأحد. لكن لو ان حصلت الغيبة، ووقعت، وكونه يسمع عنها، لو سامحك الله والله عنك انا سامح عنك لما حصل، اما انه يبيح له الغيبة هذا امر لا يجوز. نعم.
احسن الله اليكم، انتهت الاسئلة.
يأخذ إخوان أوصل كتابة الإخوان الشيخ صالح استخدير حوله وأصدر الغالي المتوفيد وهو مهند الأخوان وإخوانه مثل محضراتين حديث النبوية
كتاب يجيب حديث ويجيب صور لشرحها صور ذوات آدميين يجيب صورة الراوي صورة كذا وصورة الذي جاء فيه الحديث يعني مصحوب بصور يخلط الصور المحرمة مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذه وسائل التعليم وسائل التعليم ما تكون بالحرام بالمباح فاللي له الكتاب يجي
أتعرفكم الله على السهل من يقول يتجرى الله طلبة العلم الفتوى بالأمور الأضواء عن العقائد فيقال لهم لم يولد علماء يكون يقولون أنهم لا يجيبون فكيف نرد عليهم؟
لا يجوز لك أن تفتي بغير علم تقول أن العلماء لا يجيبون إذا لم يجيبوا إثمهم عليهم وأنت لا تكذب على الله على رسوله تقول إن العلماء ما يجيبون اللي ما يجيب وعنده علم إثمه عليه ولا يجوز لك الكذب والجواب بغير علم. نعم
أحسن الله عليكم. يقول أنا طالب العلم يجتهد فيه يمدي غير عني يعول أسرة كبيرة ليس له إلا الله سبحانه لهذا ألزم بعد حضور مجالس العلم غير علمي بشفقتي بالعلم أحضر الدروس وقت فراغي وتواصل بالأشرطة وبغير ما يمكن وأنا خائف من أن هذه الطريقة لا تؤدي بالعلم وخصوصا فتواكم بذلك أداركم الله مما لا تكون
لا مانع أن الإنسان أو يجب أنه يحضر ما يستطيع حضوره لطلب العلم إذا كان يقدر يحضر ما يستطيع حضوره ولا بأس أنه يطالع الكتب ويسمع الأشرطة لكن لا يعتبر هذا من التعلم وإنما يعتبر من الاستفادة فقط ولا يعتبر هذا تعلما أو أنه يعوض عن الجلوس عند أهل العلم. نعم
أتعلمكم الله يقول هل يكفي بحوض النصول العلمية حفظ مثل واحد من كل علم؟
الحفظ ليس له حد وإنما هو حسب استطاعة الإنسان لكن لازم يكون حفظ مع فهم ما هو مجرد حفظ فقط حفظ مع فهم ولا يكون مع فهم إلا إذا قرأته على عالم من العلماء وشرحه لك. نعم
أحسن الله إليكم. ما حفظ الحديث إجراءكم هم الفتوى إجراءكم هم النار
هو مذكور وارد لكن لا أدري هل هو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام أحد الصحابة ومعناه صحيح معناه أن اللي يتجرى على الفتوى يتجرى على النار لأنه يقول على الله بغير علم. نعم
كتابكم الله شاهد يزور إلى بحر النار يخرج منها
شاهد يزور كغيره من أصحاب الكبائر لا يخلد في النار فهو يعتبر ناقص الإيمان متوعد بالنار وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه هذا فيما يتعلق بحق الله أما ما يتعلق بحق المخلوق لأن أخذ حق المخلوق بشهادته حرمه من حقه فهذا لازم يسمح عنه المخلوق لا بد أن يسمح عنه المخلوق فعليه أن يبادر بأمرين توبة إلى الله والأمر الثاني طلب المسامحة من المخلوق والأمر الثالث أن يرد الحقوق إلى أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. الصالح على الله بغير علم يكون قد نصب نفسه شريكا لله في التشريق.
القائل على الله بغير علم كاذب على الله، من أظلم من كذب على الله أو كاذب على الله. إن الله أحل هذا أو حرم هذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. وهو من نخلة جعل نفسه شريكا لله في التحليل والتحريم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المسيح ابن مريم فقال عدي بن حاتم، كان نصرانيا قبل أن نسلم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. الذي يحلل ويحرم لا في شك أنه اتخذ نفسه شريكا مع الله في التحليل والتحريم. نعم.
صلى الله عليكم. من المعلوم أنه يجوز الكذب في إطلاق ذات البيت، هل يجوز الحلف على هذا الكذب بأي نوع من أنواع الجمل التي ذكرتموها؟
ما ورد أنه يجوز الحلف كاذبا لأجل إصلاح ذات البين، إنما ورد الكذب المجرد من الحلف. نعم.
أحسن الله عليكم. وقلناكم توضيح مقدار كفارة اليمين لكل مسكين في الكيلو أو الوزن، والإخراج على طعام جالد يعد أفضل أم إخراجها غير جالد؟
نعم، الإخراج إيش؟
الإخراج على طعام جالد يعد أفضل من إخراجنا طعام غير جالد.
طعام غير جالد؟
جاهز يعني
جاهز
ناضج يعني مستوي
جاهز. الله خير بين ثلاث خصال في كفارة اليمين، إما العتق وإما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين. فالعتق هو اعتاق العبد الرقيق، هذه أفضل الخصال. والثانية كسوة عشرة مساكين، كل واحد له ثوب، كل مسكين له ثوب، سواء قميص إذا كان عادة أهل البلد يلبسون الثياب القمص، أو بدلة إزار ورداء إذا كانوا يلبسون الحلل إزار ورداء، أو بنطلون إذا كان البلد يلبسون البناطيل عادتهم، يعطيه من هذه الأنواع السارية في البلد هذه الكسوة. أو الثالث إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مقدار نصف صاع من الصاع النبوي، نصف صاع الصاع النبوي، ومقداره بالكيلو كيلو نصف تقريبا، لأن الصاع النبوي يقارب 3 كيلوات، نصفه كيلو نصف تقريبا، يعني 15 كيلو على 10 مساكين، كل واحد له كيلو نصف. ويجوز إخراجها مطبوخة أو إخراجها حبا لا بأس بذلك، لأنه المطبوخ يدخل في الإطعام أو إطعام 10 مساكين يدخل في الإطعام. ولهذا قالوا لو عشى المساكين أو غداهم أجزاء، إذا عشى 10 مساكين أو غداهم أجزاء ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقولون كثيرين ممن يشهدون بالمحاكم الشرعية على شهادة حجج الاستحكام والعقار على أن صاحبها ملكها من عام 1385 وهم يعرفون أنه كاذب، وعندما نصحهم يقولون أن الحجة على المحاكم التي وضعت هذا النظام الموجود فيها، فماذا نرد عليهم؟
المحاكم ما هي اللي وضعت النظام، اللي وضع النظام ولي الأمر لما كثر الاعتداء على الأراضي وعدم الانضباط وضع هذا النظام ليضبط الناس لمصلحة الناس، فلا تجوز مخالفته لأنه وضعه ولي الأمر لمصلحة الناس وضبط الأمور، ولا يجوز الكذب بخلاف الواقع، أن يعني تشهد أنه مالكها قبل النظام ما يجوز هذا، وأن تعلم أنه استولى عليها بعد النظام هذا ما يجوز، هذا كذب، شهادة زور. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لكم سبق على تحقيق حفظكم الله أن الميت يستأنس للزيارة ونريد الكيفية.
الكيفية تزوره تسلم عليه تدعو له وتنصرف، هذه الكيفية يعني كيفية الزيارة. نعم. الله أعلم، يعني لا نعلمها لأن من أمور البرزخ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هناك منكر شاعري عامة الناس على وهو حدثني الميت يقوم البعض من الذين يتولون الدفن من قرابات الميت ووضع البرسيم الأخضر بعد ذلك ويوضع عليه المبنى ويحتجون بقوله حتى يتماسك ويشق الفتحات التي بين الركائز أو الصفائح ثم يكونون عن ميت التراب، فما نصيحتكم لذلك؟
نعم، يعني إذا وضعوا اللبن عليه لازم يسد الخلل اللي بين اللبنات لئلا يتسرب التراب إلى الميت، يعني يسد بالطين يعمل طين ويسد الفتحات، هذا اللي ماشي عليه العمل. وكانوا أظن في بلاد الحجاز يستعملون الإنسر وهو النبات المعروف، يجعلون بين اللبنات من أجل يمسك التراب، والإنسر يستعملونه لأمواتهم بمعنى أنهم يجعلون فوق بين اللبنات، والبرسيم ما أعرف أنه يستعمل، إن كانوا يستعملونه لأنه أخضر ويظنون أنه ينفع الميت بخضرته هذه خرافة. المهم انه يسد الخلل اللحد لاي شيء يمنع التسرب التراب، ولا يقال انه يسد بالشيء الاخضر خاصه، هذا من الخرافه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الشهاده لشخص على عقد في عقد ما وقد اعترف كلاهما بما بينهما من عقد غير اني لم احضر ما قد كان بينهما؟ قل ما حكم الشهادة لشخص على عقد في عقد ما وقد اعترف كلاهما بما بينهما من عقد غير أني لم أحضر ما قد كان بينهما؟
أن تشهد على الاعتراف، تشهد أن فلان اعترف أنه باع على فلان كذا وكذا، ولا تقول حضرت، لا تقول حضرت، تقول أشهد أن فلان اعترف عندي لأنه باع على فلان كذا وكذا، أو أشهد أن فلان اعترف انه اشترى من فلان كذا وكذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم نسخ الشعر فوق منطقه الشارب وهل يدخل في النمس؟ نسخ الشعر فوق منطقه الشارب وهل يدخل في النمس المنوي عنه شرعا؟
الشارب؟
نعم.
للمرأة ولا للرجل؟
يقصد الله. يقصد الله.
المرأة ما لها شارب. وأما الرجل فالذي ورد أنه يجز جز الشوارب، ورد أحفو الشوارب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ومن من الحكمة أن يحرص المرء على شراء بيت المسلم مع أنه لا يملك حصول أي مبلغ، يقول هل من الحكمة أن يحرص المرء على شراء بيت المسلم مع علم أنه لا يملك حصول أي المبلغ ويلجأ إلى الاستدانة من البنوك بمعاملات مشهورة بحجة أنه مضطر لشراء البيت حتى يستقر فيه ويطمئن على أن يعود في حياته وبعد موته، وأيضا يتخلص من تكاليف الإيجار؟
لا يجوز أخذ الربا لا لشراء بيت ولا لغيره، الله حرم الربا ولعن اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلا يجوز أخذ الربا. فإذا كان يبي يشتري بيت يستدين للدين الشرعي، إما قرض وإما يأخذ يشتري سلعة بثمن حال بثمن مؤجل، يشتري سلعة بثمن مؤجل وما تسمى بالتورق، يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير الدائن ويتفق بثمنها ويعمل به، ما في معنى تورق لا بأس به للحاجة، بشرط أن تكون السلعة عند البائع قبل العقد، وبشرط أن لا يبيعها المشتري عليه بها لا عنده التورق عنده القرض. أما عقد الربا فلا يجوز ولا وليس هذا من باب الضرورة، ولم يبح الله الربا في أي حال، لأن هناك مندوحة عن الربا والحمد لله. نعم. حتى لو يستاجر يستاجر صار ما يبلغ يشري بيت، يستاجر إلى ما أنه يستطيع بعد ذلك يشتري بيت. نعم.
فأقول الله له سؤال آخر مقارب، إذا نفت إلى أحد الجنوب أريد قرضا فقالوا عندنا سلعة حديد نبيعها عليك أكثر 150 ألفا وتوكل أحد الشركات في الرياض تبيعها لك ب 150 ألف تنزل في حسابك آخر الشهر، ووقفت على ذلك بعد أن قالوا لي أن هذا التورق الذي أفتى العلماء بجوازه علما بأنني لم أرى السلعة، وما حكم هذه المعاملة؟ وإذا كانت غير جائزة كيف الخلاص والمال نزل في حساب الآن ويمكن إرجاعه إلى البنك وقد يأخذون منه جزءا بسيطا؟
أما دوره أن أفتى العلماء بجوازه هذا كذب، العلماء المعتبرون واللي تصدر منهم الفتوى ما أفتوا بهذا، هذا كذب عليهم. وأما دوله متوكلنا هذا دليل على ما عندهم حديد، يكذبون ما عندهم حديد، لو كان عندهم حديد وروه المشتري أو بخوه عليه وقال هذا الحديد، ثم يجب على المشتري أنه يجيب سيارة ويحمل الحديد ويروح يبيعه عند غيره، مثل ما ذكرنا مسألة قبل، ليقبض الحديد ويحمله ويروح يبيعه في مكان آخر. أما الشيء الكذب على الناس بهذه الطريقة واستغفال الناس بهذه الطريقة فهذا من الكذب لأخذ الربا والعياذ بالله. وأما ما حصل فأن تنقض المعاملة ورد عليهم، رد عليهم دراهمهم ولو خسرت بعض الشيء ولا تعود لمثل هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم على آخر سؤال، يقول جدتي بلغت من السن حد الشيخوخة ولكن قبل 24 عاما نذرت للدخول شهر رجب كاملا، يقول جدته بلغت سن الشيخوخة طيب عنها قبل 24 سنة نذرت للدخول شهر رجب كاملا وهي حتى الآن تصوم هذا الشهر لكننا لا تستطيع بأن تصوم ويظهر ذلك عليها لكنها تقول أنها تستطيع بأن تصوم، فما رأي فضيلتك؟
الأصل على النذر غير منعقد لأنه بدعة، صوم تخصيص رجب تخصيص شهر رجب بصوم هذا بدعة، فالنذر غير منعقد، أو أنه منعقد يكون عليها كفارة يمين تكفر كفارة يمين وخلاص. نعم ولا تصوم. نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك عنه وبارك عنه والسلام والمسلمين، ونقول لأحدث معالي الشيخ عبد الله الطيان وعبد الله الأرجاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول عبد الله بلا علم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الذي قبل هذا كذب على الله على رسوله، وهذا الباب قول على الله بغير علم. يجب أن يتعمد الإنسان فينسب إلى الله أو إلى رسوله شيئا لم يرد عن الله ولا رسوله، لأن الواجب الصدق فيما يقوله الإنسان، فيما يقوله عن الله وفيما يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد الكذب فينسب إلى الله ما لم يقل، أو ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا أعظم الكذب. أما القول على الله بغير علم قد لا يتعمد الإنسان، لكن ليس عنده أهلية، ليس عنده أهلية في أن يفتي ويحلل ويحرم، ليس عنده أهلية، يقول هذا حلال وهذا حرام، ما عنده، إنما أعتمد على ذوقه وعلى رأيه، فهذا قول على الله بغيره. لا يقال عن الله إلا بعلم، ولا يخلل شيء أو يحرم شيء بدون علم. كان عندك علم بينه، كما عندك علم إنك تسكت، فإن تكلمت عن الله أو عن رسوله لأن هذا حلال هذا حرام من غير مستند شرعي صحيح، فهذا قول على الله بغيره. الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله فوق الشرك ما يدل على خطورته. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لما عندك علم لا تكلف، ولا غير عليك إذا قلت لا أدري، إذا قلت لا أدري هذا فضيلة. أما لو أنك تخوضت الكلام غير علم هذا ذنب ورذيلة. فإذا لم تعلم حكم المسألة فتوقف، قل الله أعلم، وهذا من فضائلك. وكان الأئمة، كان الصحابة، وكان الأئمة إذا سئلوا عن شيء ولا يحضرهم عنه جواب صحيح توقفوا، ولم ينقص ذلك من فضلهم بل زاد ذلك من فضلهم وتورعهم تحريهم للصدق. فهذا الإمام مالك سئل عن 40 مسألة، والذي سأله جاء من بعيد، أجاب عن 4 منها وقال عن 36 لا أدري. قال: جئتك من أتعبت راحلتي وجئت من بعيد تقول لا أدري؟ قال: نعم. اركب راحلتك واذهب إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. فهذه فضيلة إن الإنسان لا يدخل في شيء لا يحسن ولا يتأكد منه، لأن الموقف موقف حساب، ستحاسب عن هذا الكلام الذي تنسبه إلى الله أو إلى رسول الله بغير علم. فالقول على الله غير علم من أكبر الكبائر. نعم.
وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو لا بطر وإثم والبغي بغير الحق إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي المعصية المتناهية في القبح. الفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح من الفحش، وهو التناهي في القبح. مما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها للناس وما بطن بينك وبين الله، كل سواء. الإنسان يتجنب الفواحش في كل أحواله، سواء كان عند الناس أو كان خاليا ليس عنده واحد عند الله جل وعلا. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي كان غير ظاهر. لأن بعض الناس يتورع إذا كان يراه أحد، يتجنب ما لا يليق، فإذا لم يكن عنده أحد تجرع على المعاصي والمخالفات. فهذا في الحقيقة يخشى الناس ولا يخشى الله. الذي يخشى الله يخشاه بالغيب والشهادة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في حال غيبتهم عن الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ما ظهر منها وما بطن. والإثم وهو جميع المعاصي سميت إثما لأنها تؤثم صاحبها. والبغي بغير الحق، تعدي على الناس. البغي هو التعدي على الناس في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم أو في أبدانهم. فالبغي حرام بغير الحق. أما إذا كان هذا من باب القصاص، جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا بحق. القاتل يقتل قصاصا، كذلك من ارتكب حدا يوجب القتل يقتل، هذا بحق. من تطاول عليك بالكلام جاز، مثل تقتص منه بالكلام مثل ما قال، وإن عفوت فهو جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه أولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. والباغي لغير الحق. وأن تشركوا بالله هذا أعظم الذنوب. الشرك هو أعظم الذنوب، كما أن التوحيد هو أعظم الواجبات. وأن تشركوا بالله يعني تجعلوا معه شريكا في عباده، كدعاء لغير الله والاستغاثة بغير الله، ذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا شرك بالله عز وجل، لأن العبادة حق لله لا يشاركه فيها غيره بجميع أنواعه ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة. السلطان هي الحجة، الله لم ينزل حجة للمشرك أبدا. المشرك ما عنده حجة ولا دليل، خلاف الموحد أين عنده سلطان وبرهان وحجة على توحيده. أما المشرك والمشركون فليس لهم إلا شبهات أو حكايات أو خرافات تعلقون به أو أحلام رؤى كلها أباطيل، ليس على الشرك أي دليل. أما التوحيد فبراهينه ظاهرة في الكون وفي الوحي، براهينه ظاهرة ولله الحمد. ما لم ينزل به سلطانا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محل الشاهد. أن تقولوا في دين الله ما لا تعلمون بدون دليل بدون علم، ما لا تعلمون دل على أنه لا يجوز أن تقول إلا ما تعلم. أما الذي لا تعلمه فإنك تتوقف عنه ولا تتخرص، ولا كلفك الله بهذا. إما أن تؤجل الجواب إلى أن تبحث تسأل، وإما أن تحيله إلى غيرك من هو أعلم منك وأنت في عافية. قد يكون الإنسان للهوى، قد يكون للهوى رغبة، يريد أن يبرر رغبته وهوى فيصطنع شيئا من الأقوال أو من الشبهات ليروج باطله ولينتصر على خصمه. هذا قول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم. الذين يتجرؤون على الفتاوى الآن في الفضائيات في الصحف والمجلات، هؤلاء على خطر عظيم، لأنهم إما أن يكونوا جهالا ليس عندهم رصيد من العلم إنما يتكلمون بالتخرص، وإما أن يكون لهم هوى، يكون لهم هوى فيقولون ما يوافق أهواءهم من غير دليل ولا برهان. الخطر في هذا عظيم، والقول على الله بغير علم الآن كثر وفشل. فعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر. نعم.
قال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به. ما ما لا علم له به فيكون من المتكلمين ويمرق من الدين.
قال أبو موسى, قال أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه, أن هو المشهور بهذه الكنة. إذا قيل أبو موسى انسبت هذا إليه. نعم, قال أبو موسى من علمه الله علما فليعلمه غيره, من علمه الله علما من الكتاب والسنة فلا يدخل به ولا يكتمه, وإنما يعلمه وينشره في الناس. الناس بحاجة إلى العلم, حاجة إلى العلم. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فقد يكتم الإنسان العلم ولا ينشره, إما من باب الكسل, طلب الراحة, وهذا مذموم, هذا مذموم. وإما أن يكون له هوى ويكتم ويقول الحق, وإنما يقول خلاف الحق الذي يعلمه, وهذا أشد, هذا كتمان للعلم وكذب على الله سبحانه وتعالى, هو أشد. فالواجب على العالم أن يعلم, وأما من لم يعلمه الله فإنه يسكت. هذا هو محل الشاهد, من ليس عنده علم فإنه يسكت, لا يفتي ولا يدرس الناس وهو جاهل في مصيبة. يتصدر للفتوى, يتصدر للتدريس, يتصدر للمحاضرات من ليس عنده علم, هذا ضرره عظيم وخطره كبير. فعلى الإنسان, على الذي يريد النجاة في نفسه, أن يتعلم قبل أن يتكلم, قبل أن يتكلم. ومن ليس عنده علم فإنه لا يتكلم, لا يتكلم ما ليس له علم به. ولا تقفوا ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي يقول ويتخرص هذا متكلف. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أنا من المتكلفين. الرسول ما يقول إلا ما يخالف وما ينزل عليه, ولا يأتي بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو بريء من المتكلفين, وما أنا من المتكلفين, هذا معناه البراءة. المتكلف هو الذي يقول على الله بغير علم في أمور الدين. نعم, ثم نعم, ثم قد يمرق من الدين بهذه الطريقة, يمرق من الدين بهذه الطريقة, يجرؤ على الكذب, يجرؤ على القول عن الله بغير علم, ثم يمرق من الدين, يعني يخرج من الدين. نعم, ولا خطأ. نعم.
وفي الصحيح ذلك رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله لا يقبل العلم ابتداعا يتجه من قلوب الرجال, ولكن يقبل العلم بموت العلماء, حتى إذا لم يبق عالم انتقل الناس رؤوسا جهالا, فشغلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
هذا حديث عظيم فيه بيان كيف يقبض العلم. هل العلم ورد انه يقبض في اخر الزمان؟ ورد انه يقبض في اخر الزمان. كيف يكون قبضه؟ هل معناه انه يرفع العلم؟ لا، ليس معناه ان العلم يرفع ما دام القران والسنه موجودين، فان العلم باق. وانما يقبض العلم بموت العلماء الذين يحملونه، الذين يحملون هذا العلم. ويأخذونه من الكتاب والسنة أخذا صحيحا. هؤلاء هم العلماء، هم العلماء. هؤلاء يقبضون بالموت، كل نفس لائقة الموت. هذا سنة الله عز وجل. وما زال الأنبياء والعلماء يموتون، لكن المشكلة أنه لا يخلفهم أحد في آخر الزمان، لا يخلفهم أحد. ينشغلون الناس بالدنيا والقيل والقال والوظائف والمراتب، وهذا شغلهم الشاغل، ويتركون العلم، يتركون العلم، ينصرفون عنه إلى الدنيا وملاذها والوظائف والرتب، تكون هي شغلهم الشاغل. حتى تجد أن الذي يتخرج من دراسة، تخرج من الدراسة من الجامعة، آخر عهده بالكتب وبالعلم، إذا أخذ الشهادة فإنه يترك المذاكرة، يترك العلم، ويترك الدراسة والتدريس والمدارسة، ويظن أنه اكتفى بما حصل عليه وأن الشهادة هذه تكفيه. هذا واقع الآن، والدراسة مهما بلغت، الشهادات مهما بلغت، إنما هي مفتاح للعلم، مفتاح للعلم وليست هي العلم. الذي ينقطع عند نيله الشهادة هذا ينسى ما درس ويحرم من الاستفادة، وهذا واقع. هذه ناحية. الناحية الثانية أن العلماء يموتون ولا يخلفهم أحد، يقوم مقامهم كما كان في أول الإسلام. كان العالم إذا مات للطلاب والتلاميذ والذرية كلهم علماء، لكن في آخر الزمان يفقد هذا. فإذا لم يبقى عالم، لم يبقى عالم يرجع إليه الناس، ماذا يعملون؟ يحتاجون إلى مرجع، الناس يحتاجون إلى مرجع، ماذا يعملون؟ ما يجدون علماء، يتخذون رؤوسا جهالا ويجعلونهم في مكان العلماء وهم جهال، فيفتون بغير علم. إذا سئلوا أفتوا بغير علم، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذا هو الخطر على الأمة، وهذا مما يؤكد على المسلمين أن يهتموا بالعلم ومدارسته والعمل على إبقائه لئلا يزول بموت العلماء. ولهذا كان المسلمون يهتمون بالتعليم عناية تامة، وكانوا يفتحون له المدارس والحلقات والأربطة كانوا يهتمون به لإبقائه. وفي وقتنا هذا وفق الله الملك عبد العزيز رحمه الله والمشايخ في عهده فخافوا من ضياع العلم ففتحوا المعاهد والكليات وقرروا فيها المقررات وأجرى ولي الأمر لها المكافآت للطلاب. وهذه ميزة عظيمة لهذه الدولة، ميزة عظيمة. الدول الأخرى فيها دور علم فيها، لكن على نفقة الطالب، على نفقة الطالب ما يلقى شيء من الدولة. أما هذه الدولة وفقها الله فإنها أجرت للطالب ما يكفيه، حتى الكتب تطبعها له تدفعها له مجانا. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا ممن فازت به هذه الدولة على غيرها. فهي فرصة ثمينة للشباب ولطلاب العلم أن ينتهزوها وأن يتفرغوا لطلب العلم. وليس التعلم من الكتب والمطالعات أو حفظ النصوص، ليس هذا هو التعلم، هذا يسمى تعلم وليس تعلم. التعلم هو الجلوس إلى أهل العلم في الفصول الدراسية أو في الحلقات المساجد، هذا هو التعلم. فاتخذ الناس رؤوسا، أي جعلوهم مراجع للناس يسألونهم ويقضون بينهم في الخصومات، فخلوهم مراجع وهم ما عندهم علم. ماذا يعملون؟ لسه ما عنده علم وهو بهالمنصب، لازم انه عمله يلزمه بأنه ينهي القضية ويفتي السائل ويحكم بالقضية. ما عنده علم يضطر انه يقول بالجهل فيضل ويضل غيره. هذه من علامات النبوة، هذا من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، عن المستقبل، ووقع كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من علامات النبوة، وهو الإخبار عما يكون فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الخبر التحذير، يريد تحذير الناس من الإهمال وإهمال العلم، ويحثهم على التعلم والإقبال على طلب العلم. ثم أيضا فيه تحذير ولاة الأمور أن يسندوا مناصب الدينية إلى الجهال، عليهم أن يختاروا أفضل من يجدون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يختارون أفضل من يجدون في العلم والتقى والورع، يجتهدون في هذا. نعم.
باب ما جاء في شهادة الزور.
من الكبائر الموبقة والعياذ بالله شهادة الزور، وهي الشهادة التي يدلي بها الشاهد من غير علم، يشهد بغير علم، إما لأجل مساعدة المشهود له، ويعتبرون الشهادة الآن من المساعدة، واللي ما يشهد هذا ما فيه خير، يقولون كذا، اللي ما يشهد ما فيه خير ولا يساعد. فهو يشهد ولو لم يعلم الحقيقة من باب مساعدة المشهود له، وهو في الحقيقة يضر المشهود له، يزعم أنه ينفعه وهو يضره، لأنه يأخذ حقوق الناس بهذه الشهادة. وإما أن يشهد بغير علم انتقاما من المشهود عليه، يريد أن ينتقم من المشهود عليه فيشهد عليه بغير علم من أجل أن يضره، أو يشهد بغير علم من باب الجهل، من باب الجهل بحكم الشهادة، من باب الجهل بحكم الشهادة يظن أنها ما تضر، ما تضر، فلا يدري عن عواقب الشهادة وما والزور والتزوير هو تزيين الشيء حتى يصبح كأنه حقيقة، يزوره يعني نمقه ويحسنه حتى يظهر للناس كأنه حقيقة، هذا الزور، إظهار الشيء بغير حقيقته، هذا الزور، أو من الإزورار وهو الانحراف، لأن شهادة الزور فيها انحراف عن الحق. والشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، تعبير أحيانا إذا كان بليغ، إذا كان بليغا فإنه يقلب الحقائق، الذي يسمعه يقول صحيح، وصاحب الحق قد لا يكون عنده فصاحة ولا بلاغة فيضيع حقه بسبب ذلك، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاد النحل تمدحه، يعني العسل، يمكن تمدحه ويمكن تذمه، إذا أردت تمدحه تقول هذا مجاد النحل، إذا أردت أن تذمه تقول وإن تشاء قلت لا خيء الزنابير، يعني الدبار، يقول هذا سواع الدبار ولا خير فيه، وهو عسل، هذا من التزوير والعياذ بالله. فالبليغ والفصيح يقلب الحقائق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا، إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، السحر هو قلب الحقائق على غير على خلاف ما يعني، فالبليغ يستطيع يقلب الحقائق، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، هذا هو التزوير. ومنه سميت شهادة الزور لأنها تقلب الحق، تقلب الحق وتنصر الباطل، فهي زور. قد جاء الوعيد الشديد، جاء الوعيد الشديد فيها والتغليظ فيها. نعم.
وقول الله تعالى
اجتنبوا قول الزور، تجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، جعل قول الزور عديلا لرجس الأوثان، والرجس هو النجس، لأن الأوثان نجسة، لأنها مظاهر الشرك بالله عز وجل، والشرك هو أعظم الذنوب، فهي نجسة نجاسة معنوية، وإلا هي حجارة أو أشجار أو مباني أو قبور، ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما نجسة نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد، إنما المشركون نجس بمعنى نجاسة معنوية. اجتنبوا الرجس من الاوثان. والاوثان جمع وثن, وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل من قبر او شجر او حجر او انسان, كل ما عبد من دون الله فهو وثن. اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, قول الزور الكذب في الشهادة, الكذب في الحديث, الكذب كل هذا زور. أمر الله باجتنابه, اجتنبوا قول الزور أي ابتعدوا عنه, اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه ولا تقربوا منه, رحمة طريقا آخر اتركه. ما قال لا تزوروا بل قال اجتنبوا, هذا أبلغ, هذا أبلغ. مثل قوله ولا تقربوا الزنا, هذا أبلغ من قوله لا تزنوا, يعني يتركوا الطريق المفضي إليه والوسائل التي تفضي إليه, ابتعدوا عنه, اجتنبوا قول الزور سواء كان شهادة أو قول بغير علم أو غير ذلك أو كذب على الناس, كل زور. نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترميها بخواصمها من هول يوم القيامة, وإن شاهد الزور لا تزور قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار.
إن الطير تخفق بأجنحتها وتلقي ما في خواصلها في حناجرها من الشراب والطعام من شدة حول يوم القيامة إذا قامت القيامة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقيام الساعة له هول والعياذ بالله, له هول عظيم. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, هو فزع, لهذا سماه الله الفزع الأكبر, لا يحزنهم الفزع الأكبر. فلشدة هوله تكون هذه حالة الطيور وهي ليس لها ذنوب, فما بالك بالمذنبين والكفار والمشركين والعياذ بالله. وإنها لا تزور قدم شاهد زور, هذا محل الحديث, محل الشاهد من الحديث, حتى تجب له النار. وجاء في هذا أحاديث في أن شاهد الزور تجب له النار يوم القيامة, وهذا وعيد شديد, شاهد الزور وعيد شديد لشاهد الزور. يجب على المسلم أن يتجنب شهادة الزور. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, يعني يعلمون ما يشهدون به, يعلمون ما يشهدون به. الشهادة لابد أن تكون عن علم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد, على مثلها فاشهد, ألا تشهد إلا إذا كنت تيقن ما تشهد به. أما أنك ما تدري تفزع بالشهادة وأنت ما تدري, تخاف يقولون أنت ما فيك خير ولا بك حمية, أو أنك تبني على الظن, تبني على الظن, لا يكفي الظن, لا بد من اليقين بالشهادة, وإلا اتركها أنت في عافية, أنت في عافية. فإن شهدت وأنت ليس عندك علم بما تشهد عليه هذه شهادة الزور توجب النار يوم القيامة لصاحبها. نعم.
ولهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين لهما يعني البخاري ومسلم في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند أصحابه ثم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات. قالوا بلى يا رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك وعقوق الوالدين. ألا وكان متكئا ثم جلس عليه الصلاة والسلام فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت اشتاقا عليه لما رأوا من تأثره صلى الله عليه وسلم اشفاقا عليه لما رأوا من تأثره عند إلقاء هذه الكلمة إنه يدل على خطرها. الشرك بالله وقد عرفنا الشرك بالله هو عبادة غير الله عز وجل لأن العبادة حق لله لا يشرك معه أحد فيها وهذا أعظم الذنوب الشرك بالله. الثاني عقوق الوالدين عقوق الوالدين لأن الواجب البر بالوالدين وحق الوالدين يأتي بعد حق الله وعقوقهما يأتي بعد الشرك المرتبة وعقوق الوالدين المراد به القطيعة العقد هو القطع قطيعة بالوالدين وعدم البر بهما هذا هو العقوق وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك أكبر الكبائر بعد الشرك حقوق الوالدين كما أن حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى حقوق الوالدين. وكان متكئا على شيء عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم ثم لما جاء على شهادة الزور جلس واعتدل لأهمية الأمر فغير هيئته صلى الله عليه وسلم لأهمية ما سيلقيه ثم ردد الكلام فهذا فيه حالتان للرسول صلى الله عليه وسلم مع شهادة الزور. الحالة الأولى أنه غير جلسته صلى الله عليه وسلم غير جلسته. الشيء الثاني أنه كرر وردد هذه الكلمة هذا مما يدل على غلط شهادة الزور. لماذا يعني يغلط من الشرك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير جلسته لما ذكر الشرك ذكر عقوق الوالدين؟ لأن الشرك يتجنبه المسلم تنبهوا لأن الشرك يتجنبه المسلم بإسلامه وعقوق الوالدين يتجنبه المسلم بطبيعته يتجنب العقوق لكن شهادة الزور قد يتساهل فيها ويتجنب الشرك يتجنب العقوق لكن لا يتجنب شهادة الزور لأنه يتساهل فيها ويظن أنه حمي وفزعه وكذا أو أنه ما يلزم أنه يتيقن فيما يشهد عليه يتساهل فيها. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ من شأنها لئلا يتساهل بها الناس. المسلمون لا يتساهلون بالشرك ولا يتساهلون بعقوق الوالدين لكن قد يتساهلون بشهادة الزور. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدى لها اهتماما خاصا وألا وشهادة ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور، يعني أنها من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ليحذر أمته منها ومن خطرها. نعم.
قال باب ما جاء في يمين العروس.
نعم. وكذلك من الكبائر اليمين الغموس، اليمين الغموس، واليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها على أمر ماض وهو كاذب متعمدا، كان يخبر بخبر غير صحيح ويتعمد الكذب، تعمد الكذب، كان يقول هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا وهو يكذب ليغر الزبون، أو يقول سيمت هذه السلعة سيمت بكذا وكذا فيغر الزبون ويحلف، يحلف إن سيمت بكذا وكذا أو إنه اشتراها بكذا وكذا، يحلف بالله عز وجل. هذه يمين غموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، سميت غموس صيغة مبالغة من الغمس والعياذ بالله. اليمين على ثلاثة أقسام، الأول اللغو، اليمين اللغو وهي التي تأتي على لسان الإنسان من غير قصد، تأتي على لسان الإنسان من غير قصد، عقد اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني قصدتم عقده، هذه لغو. قالت عائشة رضي الله عنها مثل قول الرجل في عرض حديثه لا والله بل والله، وهو ما يقصد اليمين لكن تأتي على لسانه، هذه له اليمين. الثاني اليمين، الثاني اليمين المنعقدة، المنعقدة وهي التي أو اليمين المكفرة، اليمين المكفرة وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، يعني في المستقبل، هذه مكفرة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية، أي تسمى اليمين المكفرة. الثالثة اليمين الغموس وهي الحلف على أمر ماضي كاذبا متعمدا، هذه ليس فيها كفارة إنما فيها التوبة إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله ويستغفره والله يتوب على من تاب، أما إذا لم يتوب فإنها تغمسه في الإثم ثم في النار. كان يحلف إن فلان جاء وهو ما جاء، يدري انه ما جاء، او ان فلان ما جاء وهو يدري انه جاء، او يحلف انه اعطي بالسلعة كذا سيبك منه كذا، او انه اشتراها بكذا كاذبا متعمدا، فهذه هي الغموس والعياذ، وهي التي تجري على ألسنة كثير من التجار والباعة في الأسواق يروجون بها سلعهم. قد جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقال عليه الصلاة والسلام اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة، منفقة للسلعة، صدونك الناس إذا حلف ولكنها منفقة للبركة، الذي في الذي تحصل عليه من جرى هذه اليمين. فهذه هي اليمين الغموس، وهي تأتي بعد شهادة الزور في غلظها في الإثم، ويدخل فيها ما ذكرنا من عند الباعة والتغرير بالجبارين، يستعملون اليمين لأجل تغرير بها. ويدخل فيها اليمين في الخصومات، يدخل فيها اليمين في الخصومات البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فإذا حلف وهو يكذب ليأخذ مال أخيه بالخصومة، فإنما يقطع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أقطع له قطعة من النار، قطعة من النار. وفي الحديث الذي سيأتينا أنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، يلقى ربه يوم القيامة وهو عليه غضبان. وما الذي يطيق غضب الرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه
أخبرت اليمين الغموس على ثلاث أقسام: اليمين في الأخبار الكاذبة اللي يحدث الناس يبيهم يصدقون لهم يحلف مو كاذب، اليمين في البيع والشراء كاذبا، اليمين في الخصومات. هذه ثلاث أنواع من اليمين الغموس. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من خلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا.
نعم، هذه الحرف والخصومات، ونزلت فيها هذه الآية الكريمة. وسبب النزول أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعي البينة، لم يكن عنده بينة، فقال: لك يمينه، يمين صاحبك. قال: يا رسول الله، يحلف ولا يبالي، يحلف ولا يبالي. فأنزل الله هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم نصيب من الجنة. هذا وعيد شديد، لا خلاق لهم في الآخرة، هذه واحدة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، في حين أنه يكلم عباده الصالحين، كل واحد يكلم باسمه إكراما له. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. الثالثة: لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر رحمة وإكرام. والرابعة: لا يزكيهم، لا يطهرهم، لا يطهرهم يوم القيامة من ذنوبهم. والخامسة: ولهم عذاب أليم. هذه كلها على اليمين الغموس، قل عن اليمين الغموس: لا خلاق له بلاك، هذا واحد، ولا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. خلي يحلف عند قاضيه كاذب، يتبوأ هذه هذه العقوبات والعياذ بالله. خل هكذا القضية وكسب القضية، لكن وجبت عليه هذه العقوبات، ماذا استفاد حينئذ؟ ماذا استفاد؟ وشف، لا تحس من هذا في الملايين والأراضي الكبيرة، ولو هذا الوعيد ولو قريبا من أراك. قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. هذا الوعيد الشديد. وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان قضيبا، يعني عود من أراك، من شجر الأراك، وهو المعروف اللي يستاكون به الناس. لا يجوز التساؤل في اليمين يقطع بها مال أخيه من حلف على يمين صبر ليستطع بها ما لم يعن مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله جل وعلا واحفظوا، احفظوا ايش؟ واحفظوا ايمانكم، احفظوها لا تحلفوا، لا تكثر الحلف، لا تحلف الا عند الاضطرار وانت صادق فيما تحلف به. نعم. اما الذي يحلف 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 فلا متساهل في حق الله سبحانه وتعالى، لا يعظم الله حق تعظيمه. نعم.
وللمسلم النبي امامه رضي الله عنه مرفوعا من استطاع حق امر المسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي روايه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وان كان قريبا من اراك.
اقتطع ما لم يهم مسلم يعني باليمين عند القاضي، عند القاضي الخصومات، او ان خصمه طلب منه اليمين ولا ما راح على القاضي، قال احلف، قال احلف ولا رايح عند القاضي، حلف فاخذ مال اخيه والعياذ بالله، فعليه هذا الوعيد الشديد. نعم.
باب ما جاء في فضل المحصنات.
لا يكفي للأسئلة.
والله عليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ونستأذن معاليكم في حول الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، ما الأفضل لمن قدم إلى الحرم بعد أداء العمرة وصلى مع الجماعة، هل يواظب على السنن الرواتب لفضيلة الصلاة في الحرم أو يتركها لأنه مسافر؟
المسافر ليس عليه رواتب، الذي يجوز له القصر ليس عليه رواتب، لأن الصلاة مقصورة في حقه، كيف يأتي برواتب؟ لكن لا يفهم بعض الإخوان اللي يسمعون أنه يترك قيام الليل ويترك الوتر، لا، إنما الرواتب فقط، لأن لا يظن أن الركعتين ما تكفيه يروح يجيب راتبه، لا، لأجل أن لا يزال في صلاة السفر الرسول منع من الرواتب التي قبلها أو التي بعدها، لئلا يظن أنها تحتاج إلى تكميل، أنها تحتاج إلى تكميل. فهذا هو الحكمة والله أعلم في منع الذي يقصر الصلاة من أداء الرواتب. أما إن يصلي الضحى، يصلي من الليل، يوتر، يصلي تحية المسجد، هذه باقية على ما هي عليه المسافر وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل يشرع لإمام المسجد أن يجعل بعد كل صلاة مغرب كلمة لشباب الحي بحجة الرفع من معنوياتهم وتعويدهم على الخطابة وإلقاء الكلمات؟
إلى الله يدربهم، يدربهم في المدرسة، ما يدربهم بالمساجد، المساجد ما تقدم فيها إلا علماء يفيدون الناس، ما هي محل تدريب على الإنشاء والتعبير، هذا في المدارس. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل كيف يضبط المسلم هواه بحيث يكون حبه في الله وبغضه في الله مع الحديث النفوس جنود مجندة؟
الهوى في تقوى الله والخوف من الله، استحضار عظمة الله عز وجل، يضبط لذلك نفسه إذا استحضر عظمة الله وخاف من الله ورجى ثوابه، إنه بذلك يضبط نفسه. بعد السؤال
يقول السائل حفظكم الله: كيف يضبط المسلم هواه بحيث يكون حبه في الله وبغضه في الله مع حديث النفوس جنود مجندة؟
النفوس جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. ومثل قول العامة: الطيور على أشباهها تقع، بمعنى أن أهل الخير يأنسون بأهل الخير، يجلسون معهم وينفرون من أهل الشر. أهل الشر بالعكس، يرغبون بأهل الشر وينسون بهم وينفرون من أهل الخير. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: إمام صلى بالجماعة وتذكر أنه على غير طهارة وهو في الصلاة، ولكنه أكمل الصلاة جهلا منه، فما حكم صلاته وما ينبغي عليه؟
صلاته باطلة وصلاة من خلفه، أدم علم اليمناب على الطهارة وأكمل الصلاة فهي باطلة، يعيدون الصلاة. لكن لو أنه لما تذكر استخلف واحد من الذين خلفه وطلع من الصلاة تكون صلاتهم صحيحة، على خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنها صحيحة لو استخلف. لكن هذا ما استخلف صلاتهم باطلة، عليهم أن يعيدوا الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: يقال أن لفظة الدكتور معناها العالم بالإنجيل، فإذا كان هذا معناها فهل يصح أن تطلق على من حمل هذه الشهادة؟
والله فيها كلمة دكتور تطلق على العالم، اللي فيها نوع من الكراهية، لأنها مستجلبة، ما هي من الألفاظ المعروفة، مستجلبة، وربما يكون لها معنى سيء عند غير المسلمين. على كل حال لو استبدلت، لأن كانوا في الأزهر وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة يقولون العالمية بدل الدكتور، العالمية الشهادة العالمية، فلو إنها تركت هذه اللفظة. وأذكر أن الشيخ بكر رحمه الله شفاه الله له رسالة اسمها تغريب الألفاظ، وذكر منها هذه الكلمة، تراجع. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤال أخير، يقول السائل: ما حكم قول الشخص لأخيه: خذ راحتك في غيبتي وأنا كذلك سأغتابك، وكل منا يحلل الآخر، وذلك إذا كانا متفرقين؟
هذا لا يجوز أن يبيح ارتياله، يعني هذا محرم، لا يجوز أن يبيح عرضه لأحد. لكن لو حصلت الغيبة وقعت، فكونه يسمع عنها، لو سامحك الله عفى الله عنك، أنا سامح عنك لما حصل، أما أنه يبيح له الغيبة هذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة.
كتاب يجيب أحاديثه ويجيب صور لشرحها، صور ذوات آدميين، يجيب صورة الراوي، صورة كذا، وصورة الذي جاء فيه الحديث، يعني مصحوب بصور، يخلط الصور المحرمة مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هذه وسائل تعليم. وسائل التعليم ما تقوم بالحرام، بالمباح. فاللي له الكتاب يجي
أتعرفكم الله على السهل من يقول يتجرأ بعض طلبة العلم الفتوى بالأمور الأضرار يعني العقائد، فيقال لهم لم يولد علماء هم يقولون أنهم لا يجيبون، فكيف نرد عليهم؟
لا يجوز لك أن تفتي بغير علم تقول أن العلماء لا يجيبون، إذا لم يجيبوا إثمهم عليهم، وأنت لا تكذب على الله وعلى رسوله تقول أن العلماء ما يجيبون، اللي ما يجيب وعنده علم إثمه عليه، ولا يجوز لك الكذب والجواب بغير علم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب العلم يجتهد فيه يمضي غير عني يعول أسرة كبيرة ليس لهم إلا الله سبحانه، لهذا ألزم بعدم حضور مجالس العلم غير عني بشفقتي بالعلم أحضر الدروس وقت فراغي وتواصل بالأشرطة وبغير ما يمكن، وأنا خائف من أن هذه الطريقة لا تؤدي بالعلم وخصوصا فتواكم بذلك، أجابكم الله ماذا تقولون؟
لا مانع أن الإنسان أو يجب أنه يحضر ما يستطيع حضوره لطلب العلم، إذا كان يقدر يحضر ما يستطيع حضوره ولا بأس أنه يطالع الكتب ويسمع الأشرطة، لكن لا يعتبر هذا من التعلم، وإنما يعتبره من الاستفادة فقط، ولا يعتبر هذا تعلما أو أنه يعوض عن الجلوس عند أهل العلم. نعم.
أتعرفكم الله يقول هل يكفي من حوض النصول العلمية حفظ متن واحد من كل علم؟
الحفظ ليس له حد وإنما هو حسب استطاعة الإنسان، لكن لازم يكون حفظ مع فهم، ما هو مجرد حفظ فقط، حفظ مع فهم، ولا يكون مع فهم إلا إذا قرأته على عالم من العلماء وشرحه لك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكمة الحديث أجراءكم عن الفتوى أجراءكم عن النعم؟
هو مذكور وارد، لكن لا أدري هل هو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام أحد الصحابة، ومعناه صحيح، معناه أن الذي يتجرأ على الفتوى يتجرأ على النار، لأنه يقول على الله بغير علم. نعم.
كتابكم الله شاهد يزور إلى بحر النار يخرج منها،
شاهد يزور كغيره من أصحاب الكبائر لا يخلد في النار، فهو يعتبر ناقص الإيمان متوعد بالنار وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، هذا فيما يتعلق بحق الله، أما ما يتعلق بحق المخلوق فإن أخذ حق المخلوق بشهادته حرمه من حقه، فهذا لازم يسمح عنه المخلوق، لا بد أن يسمح عنه المخلوق، فعليه أن يبادر بأمرين: توبة إلى الله، والأمر الثاني طلب المسامحة من المخلوق، والأمر الثالث أن يرد الحقوق إلى أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. الصالح على الله بغير علم يكون قد نصب نفسه شريكا لله في التشريق.
القائل على الله بغير علم كاذب على الله، من أظلم من كذب على الله أو كاذب على الله. إن الله أحل هذا أو حرم هذا، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. وهو من ناحية جعل نفسه شريكا لله في التحليل والتحريم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المسيح ابن مريم، فقال عدي بن حاتم كان نصرانيا قبل أن يسلم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، الذي يحلل ويحرم لا في شك أنه اتخذ نفسه شريكا مع الله في التحليل والتحريم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أنه يجوز الكذب في إطلاق ذات البيت، هل يجوز الحلف على هذا الكذب بأي نوع من أنواع اليمين التي ذكرتموها؟
ما ورد أنه يجوز الحلف كاذبا لأجل إصلاح ذات البين، إنما ورد الكذب المجرد من الحلف. نعم.
أحسن الله عليكم. أنكم فضلتكم توضيح مقدار كفارة اليمين لكل مسكين في الكيلو أو الوزن، وأن إخراجها طعام جانب يعد أفضل أن إخراجها غير جانب.
الإخراج ما إيش؟
الإخراج مع طعام جانب يعد أفضل من إخراجنا طعام غير جانب.
طعام غير جاهز؟
جاهز يعني
جاهز
ناضج يعني مستوي
جاهز. الله خير بين ثلاث خصال في كفارة اليمين، إما العتق وإما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين. فالعتق هو اعتاق العبد الرقيق، هذه أفضل الخصال. والثانية كسوة عشرة مساكين، كل واحد له ثوب، كل مسكين له ثوب، سواء قميص إذا كان عادة أهل البلد يلبسون الثياب القمص، أو بدلة إزار ورداء إذا كانوا يلبسون الحلل إزار ورداء، أو بنطلون إذا كان البلد يلبسون البناطيل عادتهم، يعطيه من هذه الأنواع السارية في البلد هذه الكسوة. أو الثالث إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مقدار نصف صاع من الصاع النبوي، نصف صاع بالصاع النبوي، ومقدار بالكيلو كيلو نصف تقريبا، لأن الصاع النبوي يقارب 3 كيلوات، نصفه كيلو نصف تقريبا، يعني 15 كيلو على 10 مساكين، كل واحد له كيلو نصف. ويجوز إخراجها مطبوخة أو إخراجها حبا لا بأس بذلك، لأنه المطبوخ يدخل في الإطعام أو إطعام 10 مساكين يدخل في الإطعام، ولهذا قالوا لو عشى المساكين أو غداهم أجزاء، إذا عشى عشرة مساكين أو غداهم أجزاء ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول نرى كثيرين ممن يشهدون في المحاكم الشرعية على شهادة حجج الاستحكام العقار على أن صاحبها ملكها من عام 1385 وهم يعرفون أنه كاذب، وعندما نصحهم يقولون ان الحجة على المحاكم التي وضعت هذا النظام الموجود فيها، فماذا نرد عليهم؟
المحاكم ما هي اللي وضعت النظام، اللي وضع النظام ولي الأمر لما كثر الاعتداء على الأراضي وعدم الانضباط وضع هذا النظام ليضبط الناس لمصلحة الناس، فلا تجوز مخالفته لأنه وضعه ولي الأمر لمصلحة الناس وضبط الأمور، ولا يجوز الكذب بخلاف الواقع، أن يعني تشهد أنه مالكها قبل النظام ما يجوز هذا، وأن تعلم أنه استولى عليها بعد النظام هذا ما يجوز، هذا كذب، شهادة زور. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لكم سبق على تصرف رضاكم الله أن الميت يستأنس بالزيارة ونريد الكيفية.
الكيفية تزوره تسلم عليه تدعو له وتنصرف، هذه الكيفية يعني كيفية الزيارة. نعم. الله أعلم، يعني لا نعلمها لأن من أمور البرزخ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هناك منكر شاعر يتعمد الناس على وهو دفن الميت، يقوم البعض من الذين يتولون الدفن من قرابات الميت بوضع البرسيم الأخضر بعد ذلك ويوضع عليه المبنى ويحتجون بقوله حتى يتماسك ويشق الفتحات التي بين الركائز أو الصفائح ثم يكفنون عن ميت التراب، ما نصيحتكم لذلك؟
نعم، يعني إذا وضعوا اللبن عليه لازم يسد الخلل اللي بين اللبنات لئلا يتسرب التراب إلى الميت، يعني يسد بالطين، يسد بالطين، يعمل طين ويسد الفتحات، هذا اللي ماشي عليه العمل. وكانوا أظن في بلاد الحجاز يستعملون الإنخر أو النبات المعروف، يجعلون بين اللبنات من أجل يمسك التراب، فالإنسان يستعملونه لأمواتهم بمعنى أنهم يجعلون فوق بين اللبنات، والبرسيم ما أعرف أنه يستعمل، إن كانوا يستعملونه لأنه أخضر ويظنون أنه ينفع الميت بخضرته هذه خرافة، هذه خرافة. المهم انه يسد الخلل اللحد لاي شيء يمنع التسرب التراب، ولا يقال انه يسد بالشيء الاخضر خاصه، هذا من الخرافه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الشهاده لشخص على عقد في عقد ما وقد اعترف كلاهما بما بينهما من عقد غير اني لم احفظ ما قد كان بينهما؟ قل ما حكم شهادة لشخص على في عقد ما وقد اعترف كلاهما بما بينهما من عقد غير أني لم أحفظ ما قد كان بينهما؟
أنت تشهد على الاعتراف، تشهد أن فلان اعترف أنه باع على فلان كذا وكذا، ولا تقول حضرت، لا تقول حضرت، تقول أشهد أن فلان اعترف عندي لأنه باع على فلان كذا وكذا، أو أشهد أن فلان اعترف انه اشترى من فلان كذا وكذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم نسل الشعر فوق منطقه الشارب وليذكر بالنمس؟ نسل الشعر فوق منطقه الشارب وليذكر بالنمس المنهي عنه شرعا؟ الشارب
للمرأة
وللرجل.
نعم. المرأة ما لها شارب، وأما الرجل فالذي ورد منه الجز، جز الشوارب، ورد أحفو أحفو الشوارب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ومن من الحكمة أن يحرص المرء على شراء بيت المسلم مع أنه لا يملك ثلث المبلغ، يقول هل من الحكمة أن يحرص المرء على شراء بيت بيت الملك مع علم أنه لا يملك ثلثي المبلغ ويجب الالتزام من البنوك بمعاملات مشهورة بحجة أنه مضطر لشراء البيت حتى يستقر فيه ويطمئن على من يعود في حياته وبعد موته وأيضا يتخلص من تكاليف الإيجار؟
لا يجوز أخذ الربا لا لشراء بيت ولا لغيره، الله حرم الربا ولعن اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلا يجوز أخذ الربا. فإذا كان يبي يشتري بيت يستدين للدين الشرعي، إما قرض وإما يأخذ يشتري سلعة بثمن حال بثمن مؤجل، يشتري سلعة بثمن مؤجل وما تسمى بالتورق، يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير الداري ويرتفق بثمنها ويعمل بيت، ما في معنى تورق لا بأس به للحاجة، بشرط أن تكون السلعة عند البائع قبل العقد، وبشرط أن لا يبيعها المشتري عليه بها لا أخر. عنده التورق، عنده القرض، أما أخذ الربا فلا يجوز، ولا وليس هذا من باب الضرورة، ولم يبح الله الربا في أي حال، لأن هناك مندوحة عن الربا والحمد لله. نعم. حتى لو يستاجر، صار ما يبلغ يشري بيت، يستاجر إلى ما أنه يستطيع وبعد ذلك يشتري بيت. نعم.
أعوذ الله، له سؤال آخر مقارب، ذهبت إلى أحد الجنود أريد قرضا، فقال عندنا سلعة حديد نبيعها عليك أقساط 150,000 وتوكل أحد الشركات في الرياض تبيعها لك ب 150,000 تنزل في حسابك آخر الشهر، فوافقت على ذلك بعد أن قالوا لي من هذا التورق الذي أخذ العلماء جوازه علما بأنني لم أرى السلعة، وما حكم هذه المعاملة؟ وإذا كانت غير جائزة كيف الخلاص والمال نزل في حسابي الآن ويمكن إرجاعه إلى البنك وقد يأخذون منه جزءا بسيطا؟
أما دور أخذ العلماء في جوازها هذا كذب، العلماء المعتبرون واللي تصدر منهم الفتوى ما أخذوا بهذا، هذا كذب عليهم. وأما دول متوكلنا هذا دليل على أن ما عندهم حديد، يكذبون ما عندهم حديد، لو كان عندهم حديد وروه المشتري أو بخوه عليه قال هذا الحديد، ثم يجب على المشتري أنه يجيب سيارة ويحمل الحديد ويروح ويبيعه عند غيره، مثل ما ذكرنا مسألة قبله، يقبض الحديد ويحمله ويروح يبيعه في مكان آخر. أما الشيء الكذب على الناس بهذه الطريقة واستغفال الناس بهذه الطريقة فهذا من الكذب لأخذ الربا والعياذ بالله. وأما ما حصل فأن تنقض المعاملة ورد عليهم، رد عليهم دراهمهم ولو حسبت بعض الشيء ولا تعود لمثل هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم على السؤال، يقول جدتي بلغت من السن حد الشيخوخة ولكن قبل 24 عاما نذرت للدخول شهر رجب كاملا، يقول ان جدتي بلغت سن الشيخوخة، طيب عنا قبل 24 سنة نذرت للدخول شهر رجب كاملا وهي حتى الآن تصوم هذا الشهر لكنها لا تستطيع بأن تصوم ويظهر ذلك عليها لكنها تقول أنها تستطيع بأن تصوم، فما رأي فضيلتك؟
الأصل على النذر غير منعقد لأنه بدعة، صوم تخصيص رجب، تخصيص شهر رجب لصوم هذا بدعة، فالنذر غير منعقد، أو أنه منعقد يكون عليها كفارة يمين، كفر كفارة يمين وخلاص. نعم. ولا تسوء. نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك عنه وبارك عنه الإسلام والمسلمين، ونقول إلى أحدث معالي الشيخ عبد الله الضيان بعد بارك الله إن شاء الله.